بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره لسورة البقرة، وقد سبق الكلام عن آيات تحويل القبلة، وأن ذلك التحويل كان فيه ابتلاء للناس، فالمؤمنون يستسلمون لأمر الله عز وجل وينقادون له، وأما الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض وأهل الكتاب والكفار فإنهم يعترضون على أوامر الله عز وجل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بالتوجه إلى الكعبة، وعمم بعد ذلك بأمر المؤمنين جميعا حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطر البيت الحرام، وهذا كله دليل على أن الأمر لله عز وجل، وأنه هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تعظيما لأمر الله عز وجل، فإنه كان يقلب بصره في السماء ينتظر تحويل القبلة، ولكنه لم يفعل ذلك حتى أذن الله له بذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهو صلى الله عليه وسلم بقي 16 أو 17 شهرا بعد مهاجره إلى المدينة يصلي إلى بيت المقدس، وكان ينتظر أن يوجه إلى البيت الحرام، ثم بعد ذلك جاء التوجيه الرباني من الله عز وجل في هذه الآيات السابقة أن يتوجه المسلمون جميعا في صلاتهم إلى بيت الله الحرام، وأن من كان قد توفي قبل تحويل القبلة فإن الله عز وجل لن يضيع عمله ولن يضيع صلاته، لأنه امتثل ما أمر به. فبعد هذا صار المسلمون يتوجهون إلى بيت الله الحرام في صلواتهم فرضها ونفلها. والآن نستمع إلى ما بعد ذلك من الآيات وتفسيرها، فتفضل. بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول تعالى: إنا أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة، ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلقها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياته، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها.
قرب الله.
يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلالة، التي تدلكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويزكيكم أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتزيينها وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتودد، وغير ذلك من أنواع التزكية. ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين، لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب والشكر يكون بالقلب إقرارا، وبالنعم اعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقة بل هي النعم الحقيقة التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده، فقال: ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعمة وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمها الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه.
إذن الشيخ ذكر معنى هذه الآيات، وأن الله تبارك وتعالى يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا، وذلك أنه أنعم عليهم بهذه النعمة، ألا وهو الاتجاه إلى بيت الله المحرم، فليست هذه هي أول النعم، بل أعظم النعم وأجلها على هذه الأمة أنه أرسل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يتلو على هذه الأمة الآيات ويزكيهم ويعلمهم أيضا الكتاب والحكمة، هذا كله من فضل من الله تبارك وتعالى. وهذه النعمة التي هي التوجه إلى بيت الله المحرم والكعبة المشرفة هذه من النعم، ولكن هناك نعم أعظم منها، ولهذا صارت هذه هي من أصول النعم ما ذكره الله في هذه الآيات من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وتزكيته لنا وإنزال الكتاب عليه وأنه يتلوه علينا، وكذلك ما تضمنته هذه الآيات من ذكر الله عز وجل، كل هذه هي من أصول النعم التي يجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. ولهذا لما ذكر ذلك قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، فذكر الله تبارك وتعالى يوجب أن الله عز وجل يذكر عبده، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالمؤمن عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل في كل أحواله، في كل أحواله، وعليه أن يعلم بأن الله عز وجل يضاعف له الأجر العظيم، ومن أعظم ذلك أن الله يذكره في الملأ الأعلى، أن الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى مع الأجر العظيم لذكر الله تبارك وتعالى الذي ورد في الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على فضله عموما وعلى فضل أذكار خاصة مبسوطة في مواضعها. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وأشار المؤلف أيضا إلى أعظم الذكر، وأنه ما تواطأ عليه القلب واللسان، ما تواطأ عليه القلب واللسان، فالقلب يقر بذلك ويعترف به، واللسان يلهج بذكر الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا. وهذا من أعظم ما يدل على أن الناس منهم موفق ومنهم محروم، وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أيسر الأعمال، هو أيسر الأعمال، وهو أيضا أفضل الأعمال، فهو أيسر الأعمال لأنه لا يحتاج إلى استعداد ولا إلى تهيئة ولا إلى وضوء ولا إلى استقبال القبلة ولا غير ذلك مما يكون لغيره. فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل فهو يسير، ولكن لا يوفق لذلك إلا من وفقه الله عز وجل. تجد الإنسان يجلس الساعة والساعتين أو أحيانا ينتظر لإنهاء عمل ما أو في سيارته أو وهو يسير ولا يذكر الله عز وجل، مع أن هذا لا يكلفه شيئا، لا يكلفه شيئا، ولكن هذا من الحرمان على الإنسان أن يستغل أوقاته بذكر الله تبارك وتعالى. وبعض الناس تجده يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وقال الله تبارك وتعالى في ثنائه على المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهم يذكرون الله عز وجل على كل أحوالهم. ثم قال: فاذكروني أذكركم. وهذا هو أعظم أو من أعظم أجور الذكر، أن الله عز وجل يذكر هذا العبد في الملأ الأعلى. واشكروا لي ولا تكفرون، فيأمر بشكره على النعم التي أنعم بها علينا، ومنها هذه النعم التي ذكرها في هذه الآيات. ولا تكفرون، لا تكفروا هذه النعم ولا تبدلوها كفرا. وقد ذم الله تبارك وتعالى أقواما بدلوا نعمة الله كفرا، فالمؤمن عليه أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل، مقرا بها، معترفا بها، يصرفها فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار وكذلك البلاء الشاق، وخصوصا إن استمر فهذا تضاعف معه القوة النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر له خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم تكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه، ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
إذن هذه الآية ابتدأ الله تبارك وتعالى بتوجيه المؤمنين بهذا النداء العام: يا أيها الذين آمنوا. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهنا يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين ويناديهم باسم الإيمان أن يستعينوا بالصبر والصلاة، وذلك أن الصبر وإن كان بعض الناس يجبل على الصبر إلا أن الصبر الشرعي هو أن الإنسان يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لأنه في عبادة، وأنه يصبر ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الصبر على طاعة الله أو الصبر عن معصية الله أو الصبر على أقدار الله التي تنزل عليه. فالمؤمن عليه أن يصبر بجميع أنواع الصبر، يصبر على الطاعات كالصلاة والحج والزكاة وغير ذلك، وكذلك يصبر عن معاصي الله التي جاء تحريمها في كتاب الله عز وجل من السرقة والفواحش وغير ذلك من الذنوب والآثام، ويصبر أيضا على أقدار الله عز وجل التي يقدرها الله عز وجل عليه، كما سيأتي بيانه في الآيات التي تأتي إن شاء الله تعالى. وأمر أيضا بالاستعانة بالصلاة، فالصلاة هي عمود الدين وهي أساسه، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات ما يدل على أهميتها، وأن المؤمن في كل ما يتغير فيه من أحوال فإنه يصلي لله عز وجل، فيستقبل الليل بالصلاة ويستقبل النهار بالصلاة، وإذا توسط النهار يصلي، وهكذا يستمر في طاعة الله تبارك وتعالى، يستمر في طاعة الله جل وعلا. فالإنسان عليه أن يستعين بالصبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. والذي يصبر ويصبر نفسه على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله وعلى أقدار الله يصبره الله تبارك وتعالى، لأنه علم صدقه وحرصه على طاعة الله عز وجل فيعينه تبارك وتعالى. ويكفي فضلا للصابرين أن الله جعل لهم المعية الخاصة، إن الله مع الصابرين، فهذا يدل على فضل الصبر ومكانته عند الله تبارك وتعالى، وهذه هي المعية الخاصة التي تكون للمؤمنين وتكون للمحسنين وتكون للمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية العامة هي المعية العامة لكل الخلق، وهو أنه معهم جميعا بسمعه وبصره وقدرته، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم ولا أعمالهم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يترك العاقل، أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيله. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفلاح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترتاد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتول في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم لما لا يكون كذلك. والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.
إذن هذه الآية دليل على فضل الذين يستشهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن لهم هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون بما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله. ولكن الشهادة في سبيل الله لا بد من أن يصدق الإنسان في جهاده، وأنه إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو المقصد، وليس المقصد من ذلك هو أزهاق الأنفس من المؤمنين أو من أعدائهم، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لأن الناس أول ما يبدأون بالدعوة إلى الله عز وجل ويرغبون في الإسلام ويحثون عليه ويدعون إليه، ولا يكون الجهاد إلا بعد ذلك. وهذا كله يدل على فضل الجهاد وفضيلة المجاهدين وفضل من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن له هذه المنزلة العظيمة. والحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله عن أرواح الشهداء وأنه في أجواف طير خضر معلقة بقناديل تغدو إلى العرش، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية التي يذكر الله فيها تبارك وتعالى حال المجاهدين. فقال سألنا عن ذلك فقال لنا أنهم أو أن أرواحهم في أجواف طير خضر، والذي يظهر بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يقال على سبيل الرأي. وكذلك أيضا ورد نحو هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الحديث، الله أعلم. نعم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان لم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطرق وغير ذلك. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار وكلها، والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجورهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا: إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه. بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعباده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله، فإننا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفات الأجر. فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم، ورحمة عظيمة من رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتين على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها، لتخفف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابرين بضد حال الصابرين، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب.
إذن هذه الآيات فيها بيان ما سيقدره الله تبارك وتعالى على عباده، وهذا لا شك أنه فيه توطين لنفوسهم بأن الله عز وجل قد قدر ذلك وأمضاه في جميع الأمم الماضية، فهو يقول لهذه الأمة أيضا هذا القول: أنكم ستبلون وسنبلوكم في هذه البلايا، شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن الذي يصبر فبشره بهذه البشارة العظيمة، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذكر عند المصيبة من أعظم ما يرفع الله به الدرجات، ويكفر به السيئات، ويبدل هذه المصيبة إلى خير في الدنيا، إلى ما هو خير من تلك المصيبة التي وقعت عليه. وهذا كحال أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها، فإنها صبرت واسترجعت، فأبدلها الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم زوجا بدل زوجها. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يبدل عباده في هذه الحياة، وقد يكون ما يدخره من الأجر أعظم من ذلك، ولكن قد يعني يصرف الله عز وجل من الأقدار والشرور التي قدرها على عبده بسبب استرجاعه. ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة فضيلة الحمد والشكر والاسترجاع عند المصائب، فورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذت أحد حبيبتيه يعني عينيه فصبر فله الجنة. وكذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى إذا قبض روح ابن عبده المؤمن فإنه يسأل ملائكته فيقول لهم: قبضتم روح ابن عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم فلذة كبده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. وهذا كله يدل على فضيلة الصبر، ولكن لا يوفق لذلك إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل في أجر هؤلاء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان والعلاوة، نعم العدلان التي هي صلوات من الله عز وجل والرحمة، والعلاوة في قوله: وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون، فهم الموفقون للخير، فلا يوفق لهذا إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، ومن وطن نفسه على الصبر. والناس كما سبق أنهم يبتلون في هذه الحياة، ولكن بعض الناس كأنهم يوزعون أقدار الله عز وجل على حسب ما تهوى أنفسهم، فإذا رأوا مصيبة في غيرهم قالوا: هذه عقوبة، وإذا رأوا المصيبة في أنفسهم أو في من يحبون قالوا: هذا ابتلاء من الله تعالى، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمثل هذه الأمور يجب أن ترجع إلى عالمها تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد يجعل هذه عقوبة، وقد يجعلها تمحيصا وتكفيرا للسيئات، وقد يجعلها ابتلاء لعبده حتى يرجع، وقد يجعلها أيضا عبرة للناس ليتعظوا أن الله عز وجل قادر عليهم تبارك وتعالى. والناس في هذا الزمن خصوصا مع وجود وسائل الإعلام المتعددة والمختلفة والتي تنقل الحوادث وتنقل المصائب وتنقل جميع ما يحدث في العالم في لحظات سريعة، يجب على المسلم حينئذ أن يعتبر بنفسه أولا، فإذا رأى بأن الله عز وجل قد سلط بعض هذه الأشياء وهذه الأقدار على غيره من المسلمين أو من الكافرين، عليه أن يتعظ هو بنفسه ويعلم بأن الله عز وجل قادر عليه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينوب إليه وأن يرجع إليه وأن يعتصم به، وأنه يعلم بأنه ليس بينه وبين الله حسب ولا نسب، فعليه أن يعلم بأن الله عز وجل يمكنه أن ينزل هذه العقوبة فيه أو مثلها، أو ينزل هذه العقوبة ببلده، أو ينزل هذه العقوبة بمن يحبه. فالإنسان عليه أن يعلم بأن الله عز وجل يقدر هذه الأقدار لحكم عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. فالمسلم السعيد المؤمن التقي يعلم بأن الله عز وجل يبتلي عباده، فعليه إذا قدر الله عز وجل عليه مصيبة من المصائب أن يتذكر مثل هذه الآية، وأن يسترجع وأن يقول هذا الذكر العظيم: إنا لله وإنا إليه راجعون. عليه أيضا أن يذكر ما ذكره الله عز وجل في الآية السابقة، وأنه يستعين بالصبر والصلاة، وأنه يستعين بالصبر والصلاة. فعليه إذا نزلت عليه مصيبة أن يلجأ بعد الاسترجاع إلى أن يصلي لله عز وجل، ويسأل الله عز وجل أن يجعل ما فيما قدره خيرا له، وأن يصرف عنه السوء. ولهذا ورد عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ابتلي بالملك الظالم أنه صلى فصرف الله عز وجل عنه شره. وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بلغه وهو في سفر وفاة أخيه أثم، فإنه نزل من دابته وصلى وتلا هذه الآية فالمؤمن عليه أنه إذا نزلت فيه مصيبة ونزلت به نازلة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت عامة أو خاصة، عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يسترجع، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. وكما سلف في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما توفي زوجها فإنها قالت هذا الدعاء، فأبدلها الله عز وجل بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار زوجا لها وصارت من أمهات المؤمنين.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة لنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه. وقوله ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا، خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدعة التي لم يشرعها الله ورسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليهم العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأمره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونما، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا، لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بما يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه. ممن ليس كذلك عليم بأعمال العباد فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
إذن هذه الآية فيها بيان هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الحج والعمرة، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة. وهذه الآية مما استشكله عروة بن الزبير رضي الله عنه كما جاء ذلك في الصحيحين، وأنه قال لخالته عائشة رضي الله عنها: إني لا أجد جناحا على من حج أو اعتمر ألا يطوف بالصفا والمروة، لأن الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، ولو كانت كما قلت لكانت، فليس عليه جناح ألا يطوف بهما. ولكن هذه الآية نزلت على الأنصار، وأنهم كانوا يهلون لمناث الطاغية قرب المشلل، فلما أتوا مكة كرهوا أن يطوفوا بالصفا والمروة، فنزلت هذه الآية: فلا أتم الله حج وعمرة من لم يطف بهما. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بهما. وهذا يدل على مكانة فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم، وأنهم يفهمونه لأنهم عايشوا وقائع نزوله. وقد يلتبس على من بعدهم بعض الآيات، وكذلك أيضا يدل على فضيلة عائشة رضي الله عنها وفقهها ومعرفتها بالأحكام الشرعية. وهذا الحديث أيضا سبب امتناع الأنصار أو كراهيتهم أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة، أنه كان هناك صنمان عليهما آساف ونائلة، فكأنهم كرهوا أن يطوفوا بهما. فالله عز وجل بين أن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، وهذه الأصنام تزال وتبعد، ولكن لا يعني ذلك أن تلغى شعائر الله تبارك وتعالى، بل تبقى شعيرة من شعائره تبارك وتعالى، وهي العلامات التي تدل على تعظيمه، التي تدل على تعظيمه تبارك وتعالى. وتعظيم شعائر الله عز وجل دليل على تقوى القلوب، دليل على تقوى القلوب. فالمؤمن عليه أن يعظم هذه الشعائر، وأن يرفع يعرف لها قدرها ومنزلتها. كذلك أيضا يؤخذ كما أشار الشيخ من الآية إلى أن السعي ليس نسكا خاصا بدون أن يكون تابعا للحج والعمرة، وهذا بخلاف الطواف. الطواف عبادة يمكن أن تكون مستقلة، ويمكن أن تكون مع الحج أو العمرة، أما السعي فإنه ليس له عبادة مستقلة، ولا يمكن أن يؤتى به استقلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولم يكن ذلك معلوما. وبعض الجهلة يرون بأن السعي لوحده أنه يمكن أن يؤتى به كما يؤتى بالطواف، فيمكن الإنسان أن يسعى، فهذا ليس له إلا النصب والتعب، وعليه خطر الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله قرر نوعين من أنواع البدع، وهو الأول أن لا تكون هذه العبادة مشروعة أصلا، ألا تكون هذه العبادة مشروعة أصلا، والثانية أن يكون أصلها مشروع ولكنه شرع على صفة خاصة، على صفة خاصة كالسعي وكرمي الجمار وكالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ونحو ذلك من الأعمال، فإنها لا تشرع إلا على صفة خاصة، لا تشرع إلا على صفة خاصة، فهي في أصلها مشروعة، ولكنها إنما شرعت على صفة خاصة. فالسعي مثلا أو الوقوف بعرفة لا يشرعان إلا لمن أدى النسك، إلا لمن أدى النسك، حتى الذي مثلا يؤدي نسك العمرة فإنه لا يشرع له أن يأتي إلى عرفة ويقف بها أو إلى مزدلفة ويبيت بها، فإن هذا ليس له إلا النصب والتعب، وعليه خطر الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى بعدما ذكر ذلك وبين أنها من شعائر الله تبارك وتعالى قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا يدل على فضيلة الإكثار من الطاعات وأنواع التطوع والنوافل، وذلك أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيننه. فهذا يدل على أن أفضل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال هو الفرائض، وأن ما فرضه الله عز وجل هو أكثر المحبوبات إليه عز وجل، فلا يقدم عليه ما دونه. فإذا نظرنا مثلا في أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والحج والصيام، فإننا لا نقدم عليها شيئا ممن هو دونها من النوافل، مما هو من النوافل، ولهذا مثلا من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فعليه أن يبادر لقضائه ولا يقول أريد أن أتنفل قبل أن أقضي الفرض، بل نقول عليه أن يقضي الفرض، لأن الله عز وجل يحب ذلك من عباده، وما تقربوا إليه بشيء أحب ما افترض عليهم. كذلك مثلا إذا أقيمت صلاة الفرض فإنه لا تصلى النافلة حتى وإن كانت سنة الفجر، وذلك لهذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا قيمت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يقدم عليه شيء. كذلك أيضا بالنسبة لي الحج والعمرة مثلا، فإنهما يعني الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة واجبة على القول الصحيح. فإذا أراد الإنسان أن يأتي بحج أو عمرة عن غيره فلا يقدم غيره على نفسه، لا يقدم غيره على نفسه، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سمعه يلبي عن أخيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: هذا أخي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن أخيك. فهذه كلها تدل على أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه بما فرض عليهم، بما فرض عليهم، فلا يقدموا النوافل على الفرائض. وذلك أن هذا الدين ديانة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، والله عز وجل جعل هناك فرائض وهناك أركان وهناك واجبات في هذه الشريعة، فكل يعني شعيرة من هذه الشعائر تنزل منزلتها، فيبدأ بالأركان ثم يبدأ بالواجبات ثم بعد ذلك يبدأ بالسنن، فلا يقدم، لا تقدم النوافل على الفرائض. فالمؤمن عليه أن يعلم بأنه عبد الله عز وجل، وعليه أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالاستقامة على دينه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.